وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله: فصل. الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا بالصالحين. الحقيقة فاعل، قال بمعنى فاعل أو بمعنى مجهول. بمعنى فاعل أي ثابتة في نفسها، أو بمعنى مفعول أي المثبتة، وهي في الاصطلاح اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ الباقي على أصل وضعه.
إن هن في الشرع عدوها أو قلب مبتدل منها ومنها منتقل.
يقول الحقيقة تنقسم إلى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. وفائدة التقديم وفائدة الترتيب أو التقسيم، التقديم عند التعارض. الحقيقة الشرعية هي التي عرفت من جهة الشرع، وضابطها أن يكون الشرع يكون تكون اللغة مستعملة اللفظ بأكثر من معنى، فيأتي الشرع فيقصره على معنى من معاني. فالصوم فإنه في اللغة معناه الإمساك، سواء عن الكلام من يرفض الرحمن صوما ولن يكلم اليوم عن سياه، أو عن الجري مشي خير صيام وخير وغير صائمة وأخرى تعرف اللزوم، وسواء عن الأكل والشرب كما قصرها عليه الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا ضابط الحقيقة الشرعية، وهي التي عرفت من جهة الشرع، من التي للشرع عزوها عقيد، عزوها نقيد، مرتجل منها ومنها منتقل. تقول أن الحقيقة الشرعية بعضها مرتجل أي مؤتنف، أي عرف ابتداء من جهة الشارع. وهذا الشيخ سيقول أنه لا وجود له، تفريع ذكره بعض الأصوليين، لكن في الحقيقة هذا صحيح، أن الحقيقة كلها، الحقيقة الشرعية كلها منقولة عن اللغة. ولذلك سيأتينا هل هي موجودة حتى أو غير موجودة شرعية. نعم. في لفظها
الخلف في الجواز والوقوع،
يعني المنقولة هي هذه المنقولة عن الشرع مراد. نعم. الخلف في الجواز،
الخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع.
يقول الخلف في جواز وقوع، جواز عقلا ووقوعها شرعا، والصحيح هو جواز ذلك عقلا إلى استحالته في حصول ذلك، وشرعا واقع، شرعا واقع، من التي للشرع يعزها وصول الصحة والوقوع لها من المزور والمسموع. بعضهم منع ذلك ومنقول عن القاضي الباقلاني، قال لا حق، لا وجود للحقيقة الشرعية، لأن كل مسميات الشرع إنما هي حقيقة لغوية زيدت عليها شروط. واعترض عليه بأن أركان الصلاة مثلا ليست شروط، يعني شرط خارج عن المهل، والقيام والركوع والسجود هذه حقائق أركان الصلاة، الشرط خارج عن المهل. وأيضا بعضهم قال ورد عليه بهذا بأن في حينئذ يكون الشرط أعظم من الأصل، وهذا غير صحيح. هو يمنع ويقول الصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في الشرع، وهذا غير صحيح. فالصلاة حقيقة شرعا في العبادة المبدوعة بالتكبير المختتمة بالتسليم، التي أصول الصحة والوقوع لها من المزور والمسموع. يعني القول الصحيح أنها جائزة عقلا وواقعة شرعا.
وما أفاد رسمه النبي لا الوضع مطلقا هو الشرعي.
يقول ما عرف من طريق النبي صلى الله عليه وسلم تسميته فهو الشرعي، وما أفاد رسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، أي عرف ذلك عن طريق الشارع، هذا هو الشرع، لا عن طريق الوضع اللغوي.
وربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين.
يقول لك أنه قد يطلق له المشروع على المطلق المأذون فيه، سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباح، فالواجب مأذون فيه وإن كان لا يجوز تركه، والمندوب مطلوب مذون فيه لأن فرقه من تركه والمباح وكذلك مذون في الإقدام عليه. يقول لك المأذون عام مشروع، هذا مشروع عام لأنه يسمى المأذون، وهذا يتمشى على قول من قال الأحكام تنقسم إلى مأذون فيه وممنوع، وجعلها مأذون فيه يشمل الأربعة الواجب والمندوب والمباح والمكروه، والحرام والممنوع هو الحرام فقط، لأن الواجب لا يجوز تركه، والمندوب فعله خير من تركه، والمكروه تركه خير من فعله، ومن فعله لا شيء عليه، والمباح مأذون فيه كما هو منقول عن الكعبي ومن كان على رأيه. نعم المجاز يقول لك مأخوذ من مكان الجواز في العبور، هو باصطلاح البيان له المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لفظ المستعمل في ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا هو تعريف المجاز عند البيانية. نعم.
ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا.
أقول لك المجاز منه ما هو جائز عقلا وواقعا شرعا، ومنه ما هو ممنوع باتفاق، ومنه ما هو مختلف فيه، هي فكرة اختلاف وقعية، هل يجوز في اللغة مطلقا أو لا يجوز، أو هل يجوز في اللغة دون القرآن، وهي فيه اختلاف فيه.
ما استحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور الأول،
يعني الجائز والواقع باتفاق ما كان المحمل فيه واحدة متحد أي واحدة والعلاقة ظاهرة مع القرينة الصارفة كقولك رأيت أسدا يرمي، فالمحمل هنا المراد به الإنسان رجل الشجاع لا يحتمل غيره، المجال قرينة هنا معينة منعت الشجاع، والقرينة مانعة والعلاقة بين الرجل الشجاع والأسد هي الشجاع موجودة، من الاتحاد من جاء المحمل ولعلاقته ظهور أول، هذا هو الأول المتفق عليه على وقوعه جواز عقل وقوعه شرع الواقع.
ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد.
يقول لك الثاني أيضا المتفق على منعه إذا كان يمنع ذلك ممنوع عن ذلك بتعقيده المعنوي كقولك رأيت أسدا وتريد به رجلا شجاعا، والعلاقة بينهم الذخر، تريد أن الرجل أن هذا الرجل الذي عبرت عنه بالأسد أذخر الفم أي نتن رائحة الفم، وهذه الصفة وإن كانت موجودة في الأسد لكنها غير متعارف عليها، فلذلك بعيد فهم منها المراد، فلذلك هذا ممنوع لأن هذا تدل على المراد عدم استعمالها.
وحيث ما استحال الأصل انتقل إلى المجاز أو لأقرب خصم.
يقول لك استحال العمل بالحقيقة الوصول إلى الحقيقة انتقل إلى المجاز إذا كان مجازا واحدا، وإذا كان مجازين فينتقل إلى أقرب منهما. الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا برؤوسكم، والمراد بالرأس هنا الجلد التي على مباشرة، وهذه مستحيل المسح عليه، فهناك مجازان الشعر والإمام، فانتقلوا إلى الشعر وانسحوا عليه، ولا ينسحوا على الإمام لأنها مجاز أبعد، ولهذا حمل المالكي رحمه الله مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام أنه كان لضرورة، فلا يجيزون المسح على الإمام إلا إذا كان من ضرورة، وإلا فلا يصحن له المسح إلا على الشعر المباشر للجلد أنه مجاز آخر.
وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن جي آسف.
اختلفوا هل المجاز غالب في اللغات أو ليس غالبا، ابن جي يقول ما هو غالب في اللغات أن ما من لغات إلا فيها تشبيهات واشتعارات ومجاز كثير، ويستدل على ذلك بشعراء وبقولهم قصت البلاد وملت الجي وركبت الجياد وملت العباد، هو مع أنه لم يفعل إلا البعض فقال أن هذا هو الغالب وهذا غير صحيح، فالغالب عدم المجاز وإن كان واردا في اللغة. طبعا المجاز هذا سيأتيك طيب هات ما نستعجبهم.
وبعد تحقيق المجاز الفعلي
طيب هما هنا يقول لك طيب مجاز المتفق عليه كلمة مجاز نفسها مولدة أي اصطلاح حادث ما كان موجود في اللغة ولذلك البعض يمنعه مطلقا في اللغة والبعض يمنعه في القرآن دون اللغة لكنهم يسمونه أسلوبا عربيا. والشيخ الأمين رحمه الله له رسالته المعروفة منع المجاز المنزل للتعبد والإعجاز كان المجاز لا يجوز إطلاقه في القرآن البتة لأن أهل اللغة أجمعوا على جواز نفي المجاز والقرآن لا يجوز نفي حرف واحد منه إجماع فمن نفاه فهو كافر فلا يجوز لكن يسميه أسلوبا عربيا. فقلنا له اتفقنا قال لا والله ما اتفقنا بين بين وبينكم فما بين السماء والأرض أنا أقول أسلوب عربي صادق وأنتم تقولون مجاز كاذب لأن المجاز يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفيه وأنا أقول أسلوب عربي صحيح. فلذلك هم اختلفوا بعضهم منعوا بطلاقة وبعضهم أجازوا في اللغة دون القرآن وبعض اللي عليه الجمهور إطلاقوا على القرآن وفي غيره.
بعد تخصيص المجاز الخيالي إغمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ دراء لكونه يخطط فيه أكثر.
يقول لك طيب هذه الاصطلاحات إذا تعارضت أيها يقدم؟ يقول لك أن أقواها التخصيص لأنه دال على المراد معين المراد ثم يلي المجاز يعني المجاز دال دال بقرينة فيه على المراد. طيب بعد تخصيص المجاز من ذلك لإضماره لإضماره هو اللي تقدم لنا في دلالة الاقتضاء أن يكون توقف اللفظ صحة صدقا أو صحة شرعا على تقديره محذوفه كقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن متر خطأ ونسيان خطأ ونسيان واقعين منه وهو لا يقول إلا صدقا فالمحذوف هنا إذنه رفع عنهم إذن الخطأ والنسيان. سيقول لك هنا أن المجاز يقدم على الإضماع لأن المجاز مرفوض دلالة لفظية والمضمر مرفوض وبعضهم منع قال لأن أيضا الإضمار قائم القرين على على وجوده فيساوي المجاز وفي خلافينهم هل يقدم هذا غير على ما يفيد. نعم بالشرح إن شاء الله
المضمر فالنقل على
فالنقل اللي هو أن ينقل العرف اللغوي المعنى إلى بعض ما دلت عليه ما دل عليه الوضع كقول في الدابة الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الدابة لكل ما يدب على وجه الأرض فخصها العرف اللغوي بذوات الأربع وبعضهم خصها بذوات الحافر مع أن تطلق بعض الجهات تطلق على الحي وعلى كذا إلى آخره. فهنا يقول لك يقدم عليه النقل يكون النقل بعد الإضماع يقدم الإضمار على النقل. نعم
لماذا تأخرنا النقل عنه؟
لأن الثاني أقوى منه في الدلالة يعني يقول لك الإضمار فيه قرينة دالة فيك الترويح بشرح لأن القرينة الإضمار فيه قرينة دالة عليه لتوقف صدق الكلام أو صحته عليه أي
إضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسخ.
طيب الاشتراك يقول لك يكون بعد المذكورات لأن الاشتراك قد لا يدل على معين وهو ما دل على معنيين فأكثر على السواء فهو دل لكنه على غير معين اشتراك بعده النسخ جرى آخر هذه الأمور النسخ لأن النسخ هي اقتراح لأحد الدليلين وما قبله فيه جمع بين الدليلين وإعمال للدليلين ولهذا صاحب المراقب سيقول لك وجمع واجب ما كان أمكنا إلا فللأخير نسخ مبينة يقول لك النسخ هو آخر الترجيحات لأنه فيه اقتراح لأحد الدليلين. والشيخ له اعتراضات على تعارض العام والخاص وعلى تعارض النسخ والمنسوخ يقول انه ما هناك تعارض لان العام قبل وجود المخصص ما في تعارض فالقول الصحيح العمل به ولا يكلف بالبحث كما قال يذهب اليه البعض كما سياتي. واما النسخ كذلك ما في تعارض بين النسخ والمنسوخ لانه قبل وجود الناسخ ما في تعارض وبعد وجود الناسخ الالتفاة الى المنسوخ. الشيخ يعترض على هذه الامور انها ما فيه تعارض حتى تقول انها تقدم
والاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحفظ فيه اكثر
ايوه اللي هو
النسخ نعم.
وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي المنتخب.
لدى القرافي المنتخب.
لدى القرافي المنتخب.
وهو حي. ايه.
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتبط.
قد يقول لك إذا تنسيت الحقيقة واشتهر المجاز. أيهم يكون أولى بالتقديم؟ قرافي يقول إذا هجرت الحقيقة فيقدم المجاز لأنه صار مشهورا والحقيقة فيه مهجورة محجورة. أبو حنيفة يقول لك لا، الحقيقة هي الأصل فتقدم على المجاز. وبعضهم قال هو مجمد، يعني هذا المجاز يرجح الشهرة والحقيقة يرجح على صالح، يرجح على صالح. نعم.
أجمع إن حقيقة التماس على التقدم له الأثبات.
يقول لك إذا كانت الحقيقة مميتة مرة واحدة فيقدم المجاز، إنه أصبح هنا ما في إلا المجاز، مثال ما يحضر منه.
وهو حقيقة أو المجاز وباعتبار
على هذا يقول لك على ما مضى، على هذا يكون هو الحقيقة، والحقيقة مجاز، أو على الثلاث السابق حنيفة يرى أن الحقيقة هي الأصل مقدمة.
وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجب جوازه.
باعتبار أن يجي الجواز يقول لك ما يعني هل نقول في حقيقة أو نقول في مجاز؟ الحقيقة هي الأصل والمجاز ما دل عنها. نعم.
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن كمطلق العرفي، قد لغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب.
يقول إذا تعارض فلان الحقائق فالحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية، ثم العرفية ثم اللغوية، المقدمة عليهم تقدم الحقيقة الشرعية على العرفية، لأن الشرعية ما كان في جهة الشرع فهو أرجح، وإلا في العرفية لأنها أرجح من اللغوية والأخير اللغوية. أنه يجب بحث عن المجاز. بعضهم يقول لك أنه الحقيقة لا يعمل بها إلا بعد البحث عن المجاز، وهذا القول مردود لأن هي الأصل فلا يلزم، كما أن بعضهم يقول أن العام لا يعمل به إلا بعد البحث عن التخصيص، وهذا أيضا مردود لأن الأصل العموم والعمل به متعين حتى يتم يخصص، ذلك الحقيقة هي الأصل فيعمل بها ولا يتوقف اللفظ فيه مجاز أو لا، الأصل لا يعدل عنه إلا بدليل. نعم.
كما كما ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما يلتقى.
كذا كما قابل
ذا اعتلال.
أيوة.
من التأصل والاستقلال.
يعني يقول لك انه هنا هل يقدم الإضمار على الأصل؟ الله يقول سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من العرض. الأصل هنا الاستقرار وعدم حاجة إلى التقدير، فعليه تبقى الآية على ظاهرها أن الإمام مخير بأي من العقوبات يفعل، هذا هو الأصل. مذهب الشافعي قال هناك محذوف، إن قتلوا قتلوا، إن سأخذوا المال قطعوا، وهذا يعني في تقدير يكون في تقدير، لكن هنا الأول يقول لك الأصل لأنه فيه الاستغناء عن التعليم والحج.
ومن تأسس العموم وبقاء.
كذلك يقول لك العموم هو الأصل. على طول سيأتينا أن هذا يدل أيضا على أن العام ذات التخصص يبقى حقيقة، يبقى حقيقة في الباقي، أنه كان دالا على الكل فيخرج بعض الأفراد لا يخرج عن كل حقيقة في الباقي كما سيأتينا.
ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق مما ينتقى.
سيأتي يقول لك التأسيس خير من التوكيد، كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كذلك قوله ويل، فيقول لك يكون كل واحد منها راجع بمعنى مستقل لما قبله، هذا أولى من أن نجعله مؤكدا، لأن يعني التأسيس خير من التوكيد.
إفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل.
رجل معنى البيت طلع لنا عن البيت هذا الحين.
يعني أن هذه الأمور الثمانية هذه الثمانية المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة تقدم على مقابلاتها.
خلاص هذا وهذه كذا أرجع لها من أولها.
أصل في الحقيقة.
لا 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 تقرأ تواجد فين؟ وقفتها هنا كمل لك تصارع الشرق وانت تقرأ الجميع حتى تصل على كيف
فمات ما قابل الاعتلال.
يعني ان غير الاعتلال اللي هو ايش يقرأ
من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل.
أيوه.
يعني أن هذه الأمور الثمانية المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة تقدم على مقابلاتها كما قدم الشرعي ثم العرفي.
أيوه. يعني لقد تقدم لنا الشرعي وقدم للعرفي كله هو آخر.
الأول التأصل.
التأصل يقدم على عدم
فإنه يقدم على مقابله الذي هو الزيادة.
اللي هو الزيادة.
ومثاله قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد.
تقول لك يا نكون نقول لا زائدة أو لا أن نقول أنها نافية. نعم.
قيل لا زائدة وقيل نافية.
أي.
الثاني الاستقلال.
الاستقلال يقدم على عدم الاستقلال.
يقدم على مقابله الذي هو الإضمار.
الإضمار كما في قوله وما جزاء الذين.
ومثاله قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلوا. الآية قال الشافعي وغيره يقتلون إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا. والمالكية يقولون الأصل عدم الإضمار أي الحسب فيخير الإمام بين الأمور المذكورة فيزود القتل
وما يراه رادعا يفعله.
فيجوز القتل وإن لم يقتلوا والقطع وإن لم يسرقوا.
سرق يسرق.
الثالث التأكيد.
أيوه.
يقدم على مقابله
اللي هو التوكيد كما في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. وقوله ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات. فيحمل على تنويع الآلاء والمكذب به
الثاني
فما يتكرر.
يحمل على تنويع
أيوه أخرى
على
تنوع.
فيحمل على تنوع الآلاء والمكذب به في الثاني
أيوه.
فلا يتكرر.
يحمل على تنوع الآلاء في الأول والمكذب به.
في حل لكنك تتوقف عندك النسخة
الرابع العموم فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص.
وهذا الشيخ يعترض عليه لأنه يقول لك قبل المقابلة ما في ما في هنا تعارض وبعده يفيد المخصص ما في تعارض أما الخاص على ما دل عليه فالعام على الباطل.
وقيده المؤلف في الشرح بكونه قبل البحث عن المخصص ولا مال له عندي
أي؟
لأنه قبل العثور على المخصص لم يكن هناك
مقابل للعموم.
لم يكن هناك مقابل للعموم موجود وبعد العثور على المخصص فهو مقدم على العام. فاتضح أن ذكر العموم هنا فيه نظر وكذلك ذكر الإطلاق الآتي قريبا.
نفس الشيء.
الخامس البقاء.
هناك لم يكن هناك مقابل للعلوم موجودا خبر.
كلمة موجودا خارجة
انه هناك هو خبر مقدم وموجود كفا لمقابل
ايه موجودا
هنا نفسه
اوضح اذا قلت موجودا ايه تستغنى عن جار الموجود
ايه تعلم هناك
تعلم مجر مجرور متعلق
متعلق هناك مقابل للعموم موجود
موجودا
هناك ايش
يعرف
متعلق ظرف
وبعد العثور على المخصص فهو مقدم على العام. فاتضح ان ذكر العموم هنا فيه نظر وكذلك ذكر الاطلاق الاتي قريبا. الخامس البقاء يقدم على مقابله الذي هو النسخ.
فلا تعارض قطعا بين السهول المنسوخ ما لم يثبت الناسخ. الأصل الأول منسوخ كان دليل، فإذا ثبت الناسخ ما في تعارض، يلغى المنسوخ ويبقى الناسخ.
ومثل له المالكية بذناب من السباع وذي المخلب من الطير، دل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية على إباحته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فاختلف فيه هل النهي ناسخ للآية أم لا.
الشيخ لم يرحمه الله عرض لهذا في مذكرته في بيان أن الآحاد تنسخ القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام وهي مكية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. قال الآية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة لأنها حصر جاءت بسورة الحصر، فحصرت المحرمات من القرآن. يقول مالك رحمه الله ما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ناب من السباع وذي مخلب من الطير، تعارض عنده الآية والحديث، والحديث آحاد والآية قطعية الدلالة والثبوت، فحمل الحديث على الكراهة، نهي على الكراهة والآية على الإباحة، فقال بأنها مكروهة وليست حرام. وعلى كل حال لنا أن نقول للجماعة الذين قالوا أن هذا كان مباح، نقول دخلوا التخصيص، والتخصيص بعد العمل نسخ عندهم، ثم يقولون أن العمل أن التخصيص بعد العمل نسخ فيما دل عليه، كما أن أو هو يستدل به الشيخ لمن رحمه الله أن حديث خيبر أن الله حرم عليكم لحوم الحمر الإنسية أنه ناسخ للآية فيما دلت عليه من حليته، لأنهم يقولون أن التخصيص بعد العمل نسخ والتقييد بعد العمل نسخ. فعلى كل حال نقول نعم كان مباح لكنه خص منه هذا بعيدا عليه الحديث، وحينئذ يكون نسخا باعتبار ما قررتم على القاعدة. نعم.
فاختلف فيه هل النهي ناسخ للآية أم لا، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، فيكون الحديث مثل قوله تعالى وما أكل السبع
إلا ما ذكيته.
قال مقيده عفى الله عنه جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عند نظره، لأن النسخ أيضا قبل ثبوته لم يكن مقابلا للبقاء.
قطعا ما كان في مقابلة، الدليل الأول هو الحكم الشرعي،
وبعد ثبوته
وبعده ما في مقابلة، رفع الأول وثبت الثاني،
وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء.
نعم
انتهى. وإن هنا انتهى كلام الشيخ.
أيوة انتهى خلاص أرجع.
فصل الحقيقة هي من حق الشيء يحق بالكسر والضم إذا ثبت ووجد، فهي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، من حققته إذا أثبته.
يا ربي حبيت من حققته إذا أثبته أو حققته إلى أثبته جائز.
نعم. وهي في الاصطلاح الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي على الأول أو المثبتة فيه على الثاني،
بناء على أنها بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. أيوة.
والتاء في الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الإسمية،
بعضها قال للثاني. نعم.
فهي علامة للفرعية، كما أن المؤنث فرع المذكر، وقيل للتأنيث وعليه صاحب المفتاح. قوله منها التي للشرع عزمها عقل، مرتجل منها ومنها منتقل. عندك عقل أو منتقل؟ يعني أن من أقسام الحقيقة الحقيقة الشرعية، وباقي الأقسام هو الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. أما الحقيقة الشرعية فتقريبها للذهن أن يكون اللفظ موضوعا وضعا عاما شاملا لجميع الأفراد الداخلة تحت مسماه. فيصنف الشرع بعض تلك الأفراد بذلك الاسم العام، كالصوم فإنه وضع لكل إنسان، فمن أمسك عن الكلام فقد صام لغة، كما قال تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن أمسك عن الجل فقد صام لغة، ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع. فقوله صيام ممسكة عن الجل، وقيل عن العلم.
قوله صيام الجل ممسكة.
تسكت.
ومن الصوم بمعنى الإمساك عن المشي قول امرئ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها لأمراض كسان إلى صم زندل. فقوله مصامها يعني ما كان صومها، أي إمساكها عن المشي. وقد خص الشرع هذه الحقيقة ببعض أفرادها، وهو إمساك البطن والفرج عن شهوتيهما من الفجر إلى الغروب، دون غير ذلك من الأفراد التي يصدق عليها الصوم لغة.
هنا عندي بنية من الفجر، أنشد وفيهما بنية من
الفجر. بناء المذهب الجمهور من الصوم لا تحوي إلا بنية، أمالي بنية.
بنية
بعد الصوم، كلمة الصوم.
نعم.
وأما الحقيقة العرفية فهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة. فالدابة فإنها في اللغة لكل ما دب، وفي العرف تستعمل في بعض ما يدب دون بعض، فالنوع الذي تستعمل فيه من الدواب عرفا هو حقيقتها العرفية. والحقيقة اللغوية هي التي لم ينقلها عن قصدها استعمال شرعي ولا عرفي. وأما الحقيقة العقلية فلا ذكر لها في الأصول
حد للبيانية،
وإنما تذكر في البيان، وهي إثناد الفعل ونحوه لمن هو له في اعتقاد المتكلم.
اعتقاد هنا اللي يشمل الصحيح والفاسد. إذا جاء المطر يقول مؤمن مطرنا بفضل الله وبرحمته، ويقول أنبت الله الربيع، والثاني ينسبه إلى المطر أو إلى الطبيعة.
فقول الموحد أنبت الله البقل، وفقول الطبائعي أنبت الربيع البقل. وقول المؤلف منها أي من أنواع الحقيقة، الحقيقة التي عقل عزبها بالشرع فقيل لها حقيقة شرعية. وقول المؤلف مرتجل منها إلى آخره، يعني أن الحقيقة الشرعية منها ما هو مرتجل، أي موضوع وضعا مؤتلفا من غير نقل من اللغة.
اتباع، أي من غير سر، مؤتلفا يعني اتباع.
ومنها ما هو منقول من اللغة، وقد قدمنا أن نقله من اللغة هو خصوصه شرعا ببعض مدلوله اللغوي. وكون الشرعية منها مرتجل ذكره المؤلف هنا تبعا لحلول
حلول
ناقلا عن الرهون. والظاهر أنه غير صحيح، وأن الحقيقة الشرعية ليس فيها مرتجل البشر كما صرح به الشرمساحي في شرح ابن الجلاب، وهو الحق خلافا لما ذكره المؤلف.
فلذلك لم يذكرهم بذلك.
والاستقراء التام دليل على ذلك.
الاستقراء التام دليل قطعي، كان تاما هو دليل قطعي. نعم.
أولا يا رسولي
سؤال مالكية. مالكية التسمية يعني.
والقلب في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، يعني أنهم اختلفوا في جواز وقوع الحقيقة الشرعية، والقائلون بجوازها عقلا اختلفوا أيضا هل هي واقعة أم لا. فالذين قالوا لا تجوز عقلا هم المعتزلة لا غيرهم أو لا غيرهم. وحجتهم في منع إمكان الشرعية أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره، ويلزم على هذا منع العرفية أيضا. والذين قالوا ليست الشرعية واقعة منهم القاضي الباقلاني وابن القشيري وبعض الحنابلة والشافعية، زاعمين أن اللفظ مستعمل في معناه اللغوي،
يعني أن الصلاة حقيقة في الدعاء وزيدت عليها أمور أخرى، والزكاة حقيقة في النماء والطهارة وزيد عليها، وهكذا.
الشرع زاد شروطا زائدة على اللغوي، فلفظ الصلاة مثلا على هذا القول مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير، لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورا زائدة كالركوع والسجود. ورد هذا القول إمام الحرمين في البرهان بالإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان التي هي من تفسير الصلاة لا أنها شروط،
لأن الركن جزء ما هي الداخل فيه محقق لهويتها، وأما الشرط فخارجه
لأن الصلاة عن الماهية
التي هي من تفسير الصلاة من نفس الصلاة
يعني هنا النفس ردها رفع،
نعم،
دفع المجال.
قال ورد هذا القول إمام الحرمين في البرهان بالإجماع على أن الركوع والسجود من الأركان التي هي من نفس الصلاة لا أنها شروط، لأن الشرط خارج عن الماهية. ورده غير إمام الحرمين بأن فيه جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا، وهو خلاف القياس. وفي الشرعية قول آخر لم يذكره الناظم في النظم، وهو أن الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع العملية لا في أصول الدين، فتقع في الصوم والزكاة مثلا، ولا تقع في الكفر والإيمان على هذا القول، والظاهر وقوعها في الكل والعلم عند الله تعالى. وما أفاد باسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعية، يعني أن الحقيقة الشرعية هي ما استفيدت تسميتها من جهة الشرع لا من مطلق الوضع اللغوي. فالصوم مثلا سمي به إمساك البطن والفرج كما تقدم، وهذه التسمية غير مستفادة من مطلق الوضع، لأن الوضع لا يخص الصوم بذلك الإمساك دون غيره من سائر الإمساكات، وإنما استفيد خصوصه به وانصرافه إليه عند الإطلاق من جهة الشارع، وقد بينا معنى هذا فيما مضى.
أنا بيّن لك أن الصوم يطلق على الإمساك عن الأكل والشرب وعن الجرى وعن الكلام، وأن الشارع خصه بإمساك معين، هذا مراد.
وربما أطلق في المأذون في السرب والعشاء والعيدين، يعني أنه قد يطلق لفظ الشرعي على ما أذن فيه الشرع من واجب ومندوب ومباح، فالشرعي في البيت قبل هذا مراد به المعنى، وهذا مراد به اللفظ على سبيل الاستخدام. فالواجب كقولك صلاة العشاء مشروعة أي واجبة، والمندوب كقولك من النوافل ما تشرع فيه الجماعة،
صلاة العيدين تسقى
أي تندب كالعيدين، والمباح كأن تقول في شرب الحائض والمسافر في رمضان
مشروع.
هذا الشرب مشروع
لأنه مأذون فيه.
كان يتكلم عن الحقيقة
ما هو لفظ الشرع،
يعني
لفظ الشرع. نعم طيب ما فينا فقرأوا في الثلاثة إن شاء الله. طيب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تفسيرا كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المجاز هو في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وهذا التعريف للمجاز المفرد لأنه هو المقصود عند الأصوليين، وأما المجاز المركب والمجاز العقلي فليس لهما ذكر في الأصول، وإنما يذكران في فن البيان. ومنه جائز وما قد منعوا، وكل واحد عليه أجمع، يعني أن من المجاز ما هو جائز بالإجماع ومنه ما هو ممنوع بالإجماع، وقد قدمنا قسما مختلفا فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز أو حقيقة ومجاز أو حقيقة ومجاز، فتحصل أنه باعتبار المنع والجواز ثلاثة أقسام: قسم جائز وقسم ممنوع وقسم مختلف فيه، وأشار إلى القسم الجائز بقوله ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول. قوله ما مبتدأ خبره أول، يعني أن أول القسمين المذكورين وهو الجائز اتفاقا هو ما كان له محمل واحد وكانت علاقته ظاهرة بينة
كانت علاقته ظاهرة بينة
كقولك رأيت أنفذا يرمي، فمحمل هذا الكلام واحد إذ لا يحتمل غير الرجل الشجاع، والعلاقة بين الأسد والرجل ظاهرة وهي الشجاعة. وقول المؤلف ذا حال من المحمل، أي ما جاء فيه المحمل حال كونه ذا اتحاد أي متحدا. واحترز باتحاد المحمل من الحقيقة والمجاز والحقيقتين والمجازين لأن المحمل متعدد في كلها. فقوله المحمل بفتح الميمين وهو المعنى الذي يحمل عليه اللفظ، وظاهر المؤلف أن مثل هذا المجاز مجمع عليه، وليس كذلك لأن قوما منهم الفارسي وأبو إسحاق الاسرائيلي أنكروا المجاز في اللغة من أصله، وقالوا إنما يسميه القائلون بالمجاز مجازا ليس بمجاز، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونفاه قوم في خصوص القرآن منهم ابن خويز المنجاز من المالكية وابن القاص من الشافعية، ومنعه الظاهرية في الكتاب والسنة معه. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي عدم جواز إطلاقه في القرآن، لأن المجاز يجوز نفيه كما يأتي للمؤلف أن من علامات الحقيقة عدم جواز النفي، فيلزم على القول بالمجاز في القرآن أن في القرآن ما يجوز نفيه وكل ما يلزم المحظور فهو محظور، والعلم عند الله تعالى.
هكذا في المقرآن يلزمه المحظور. هذا كلام المؤلف عندك النسخة؟ ما في كلمة
في النسخة عندك
ظاهر
لما يلزم هذا
لا زال ظاهر كلام سلام على الله السلام المؤدي ظاهر ما في سقط ظاهر كلام المؤدي ظاهر نعم خير المؤدي.
ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد.
قلت بيقول لك فقرا كلام حسين شيء
عندما
يمكن أن نقول يعني نقل المحمل عن محملان إذا كان ثلثين أنه لا يقال بإنه جنة من ثلاث الضغط، لأن هذا محمله مجازا وهذا محمله مجازا.
أصله هو الكلام أصول المانع للمجاز في القرآن يمنعه مطلقا، يقول لك هذا الأسلوب عربي ولا يسموه مجاز، بإجماع أهل اللغة على أن المجاز يجوز نفيه. والرئيس أستاذ يارمي يقول لك كذاب ما هو أسر هذا رجل، والقرآن لا يجوز نفيه هذا نفيه مطلق.
هل إذا كان مرابه الشجاع
هو الشجاع هو الكلام أبي أسر هو المسترد وليس الشجاع وليس الشجاع. نعم.
ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد، يعني أن ثاني القسمين وهو القسم الممنوع اتفاقا هو ما كان غير مفيد للمقصود لما فيه من التعقيد المعنوي المانع من فهم المراد، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي تريد رجلا أبخر، فإن الأسد وإن كان أبخر فاستعارته للرجل الأبخر بعلاقة البخر غير متعارفة في اللسان العربي.
البخر هو نتونة الفن. نعم.
وعدم تعارفها يمنع من فهم المراد، فهذا التعقيد المعنوي يمنع المجازة. وقوله لمنع الانتقال، أي الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المجازي، بحيث يستعمل اللفظ الموضوع للحقيقي في المجازي، وذلك المنع بسبب التعقيد المعنوي وهو عدم ظهور المعنى.
لأنه لو قال رأيت رجلا رأيت أسدا أبخر، ما ينتقل ذهنك إلى الصيغة التي هي رابطة بين الأسد وبين الرجل السيدة، أن هذا ما هو معهود ويطرح حتى ينتقل إليه الذهن، بخلاف رأيت أسدا يرمي فأنت تعلم على طول أنك المراد به الإنسان وليس المراد به حيوان مثل. نعم،
هنا بسبب التعقيد
هذا التعقيد
التعقيد
المعنوي، المعنوي لأنه هذا المعنى ما هو متعارف عند العرب حتى يكون ينتقل للذهن أراده بدليل القرين.
نعم، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب قصر، يعني أنه إذا تعذرت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز إن كان واحدا أو إلى أقرب المجازين إن تعدد. ومثلوا لهذا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا حقيقة المأمور بمسحه جلدة الرأس، ولهذه الحقيقة مجازان، أحدهما أبعد وهو العمامة، والثاني أقرب للحقيقة وهو شعر الرأس، فيجب الأقرب فيمسح على الشعر لا على العمامة، وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من مسحه على العمامة حملوه على ما إذا خيف بنزعها ضرره، كما قال خليل وعمامته في ضرره. وليس بالغالب في اللغات، والخلف فيه لابن جن آس
بأكثر الاستعمال حقيقة،
أكثر من استعمال حقيقة بالاستقراء، قائلا أكثر كلام البلغاء تشبيهات واستعارات وإسناد الأفعال إلى من لا يصح أن يكون فاعلا كالحيوانات والدهر والأطلال ونحو ذلك. وأن عرف التخاطب كذلك كقولهم سافرت إلى البلاد ورأيت العبادة ولبست الثياب وملكت العبيد، مع أنه لم يسافر إلى كل البلاد ولم يرى كل العباد إلى آخره، ولا يقفى سقوط قول ابن الجني بأن الغالب في اللغات المجاز، وأن ما سماه مجازا حقائق لغوية. وبعد تخصيص المجاز الفيلي الإضمار فالنقل قل على الإضمار فالنقل على
ما أشار إليه الشيخ هنا من هذه حقائق فقرة من المجاز، إنه يقول لك إنه من باب حزم موصوف وإقامة الصيغ مقامه، ومن باب حزم مضاف وإقامة المضاف مقامه، وهذا هو موجود في اللغة كثير ويستقري فيه كثير. لأرد تقف على مراد ورد الحقيقة أرجع إلى هذه الرسالة للتوجيه ذلك.
وبعد تخصيص المجاز الفيلي الإضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يخطاط فيه أكثر، يعني أن التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ إذا تعارضت فالمقدم التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك ثم النسخ على خلاف في بعضها سنذكره إن شاء الله. أما التخصيص فسيأتي تعريفه في قول المؤلف
رفع لحكم أو بيان كلمة،
في قول المؤلف قصر الذي عما،
مع التخصيص قصر الذي عما مع اعتماد عين على بعض من الأفراد في التخصيص.
وأما المجاز فقد تقدم الكلام عليه، وأما الإضمار فهو دلالة الاقتضاء المتقدمة في قوله، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ إلى آخره، وأما النقل فهو نقل كلمة إلى معنى آخر، والظاهر أنه نوع من المجاز لا يكاد يعقل الفرق بينهما. وأما الاشتراك
من باب المجاز المفسر، لا ولا يدل لكم هذه فيها خلاف، بعض فيها خلاف سيبين لكم.
وأما الاشتراك فقد تقدم الكلام عليه في قوله في رأي الأكثر وقوع المستوى، وأما النسخ فسيأتي في قوله رفع لحكم أو بيان الزمن
أو بيان الزمن
إلى آخره،
كما القرآن والسنن. نعم،
ومثال تقديم التخصيص على المجاز كما رجحه المؤلف وغيره قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو مخصوص عند الجمهور بغير الناس للتسمية فتؤكل ذبيحته، وحمله الشافعي على المجاز وأن المراد به ما أهل به لغير الله أو مات من غير تزكية فيقدم التخفيف على المجاز على الراجح.
أو ما مات من غير تزكية.
وأن المراد به ما أهل به لغير الله أو ما مات من غير تزكية فيقدم التخصيص على المجاز على الراجح. ورجحانه من وجهين: الأول أن اللفظ يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين في قوله اقتلوا المشركين، خرج أهل الذمة وبقى الحربيون وهم بعض المشركين، فعلى أنه تخصيص فهو أقرب للحقيقة. الثاني إذا خرج بعض بالتخصيص بقي اللفظ مستصحبا في الباقي من غير احتياج إلى القرينة. قال القوافي: وهذان الوجهان لا يوجدان في غير التخصيص. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الوجه الأخير يدل على أن العام المخصوص حقيقة في الباقي بعد التخصيص، كما يأتي تحقيقه عند قول المؤلف: وذاك للأصل وفرع ينمي.
ذاك للأصل وفرع ينمى.
وذاك للأصل وفرع ينمى.
يبقى دال من هذا الباقي لأنه مختلف فيه. هل يبقى دال لي؟ وهل يبقى دال دلالة مجازية أو حقيقية؟ من بعد ذلك دلالة مجازية أنه كان دال على الجميع، ودلالة على الباقي ما باقي على حقيقة. القول الصحيح أنه يبقى دال على الباقي فهو كان يدل على الجميع، وتخصيص الباقي لا معه من الدلالة على الباقي. أيوة اللي هي حقيقة دال حقيقة وحجة أيضا على الباقي. هذا القول الصحيح.
ومثال تقديم المجاز على الإضمار قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا أنت أبي، فإنه يحتمل المجاز من باب إطلاق اللازم وإرادة المنزوم، أي أنت عتيق، لأن الأبوة يلزمها العتق شرعا واللازمية
والملك من ملك لا رحمه أتقى عليه،
واللازمية والملزومية كلتاهما من علاقات المجاز المرسل كما هو مقرر في محله. ويحتمل الإضمار أي أنت مثل أبي في الشفقة والتعظيم، فيكون من التشبيه البليغ. فعلى الأول يعتق وهو الذي رجحه المؤلف، وعلى الثاني لا يعتق فرجح بعضهم الثاني. حجة من رجح المجاز على الإضمار أن المجاز أكثر، قال القرافي: والكثرة تدل على الرجحان. وحجة من رجح الإضمار على المجاز أن قرينة الإضمار متصلة به بما قدمنا من أن قرينة الاقتضاء الذي هو الإضمار هي توقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، وذلك غاية الاتصال بخلاف قرينة المجاز فإنها منفصلة خارجة عنه. وقال بعض العلماء: هما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة، وهو وجيه، لأن قرينة المجاز قد تكون استحالة الحقيقة، والاستحالة لا تقصر عن قرينة الاقتضاء كما هو ظاهر. ومثال تقديم الإضمار على النقل قول الحنفي: إن جرهم الربا إذا أسقط صح العقد، لأن قوله تعالى: وحرم الربا يحتمل الإضمار، أي أخذ الربا كما حمله عليه أبو حنيفة.
إزاي مراد الربا هنا عندي إزاي؟
فلو حذف جرهم الربا صح العقد، ويحتمل النقل أي نقل الربا الذي هو اللغة الزيادة إلى العقد شرعا، فيكون المعنى تحريم العقد وفساده مطلقا ولو حدث الدرهم الزائد المؤدي إلى التحريم. حجة من قال بتقديم الإضمار على النقل هي سلامة الإضمار من نفس المعنى الأول بخلاف النقل فإنه ينسخ المعنى الأصلي. قال مقيده عفى الله عنه: ذكر هذه الحجة لتقديم الإضمار على النقل المؤلف في الشرح تبعا لغيره، ولا يخفى أن هذه الحجة تقتضي تقديم الإضمار على المجاز، لأن المجاز فيه نسخ المعنى الأصلي أيضا، ولما قدمنا من أن النقل مجاز فانظره، لأن تقديم المجاز على الإضمار وتأخير النقل عنه مع أن النقل
لأن تقديم المجاز على الإضمار
لأن تقديم المجاز على الإضمار وتأخير النقل عنه مع أن النقل مجاز لا يخلو من إشكال. ومثال تقديم النقل على الاشتراك لفظ الزكاة
يكون من حيث أيهما أقرب إلى دلالة اللفظ. أيه هو ذكر لك توجيهات. نعم.
ومثال تقديم النقل على الاشتراك لفظ الزكاة إذا أريد به الجزء المخرج من المال، فإنه يحتمل النقل عن المعنى الأصلي الذي هو النماء، ويحتمل الاشتراك بينه وبين الجزء المخرج، فيحمل على النقل لأن الاشتراك يخل بالفهم اليقيني. وقول المؤلف بعده النسخ إلى آخره يعني أن الاشتراك مقدم على آخر المراتب الذي هو النسخ، لأن النسخ يختاط فيه أكثر لتفسيره اللفظ باطلا، فتكون مقدماته أكثر. قاله في التنقيح
هذا النسخ طرحه أحد الدليلين ذكرته، وذلك هو آخر الترجيحات، لأن يعني العمل بالدليلين أولى من طرح أحدهما. يا صاحب المراتب كيف يقول لك والجمع واجب متى ما أمكن إلا في الأخير نسخ مبين، يعني إجماع أن يفضل الأدلة بحمل كل العالم عنه هذا واجب، لأنه يعني في عمل بالأدلة كلها، والنسخ بترك لأحد الدليلين، لذلك هو آخر مرجح.
ولم أرى من مثل لتعارض الاشتراك والنسخ، والذي يظهر أنه لا يتأتى إلا في المشتركين المتضادين، كقوله تعالى ثلاثة قروء، لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض وهما ضدان، كما أن الناسخ والمنسوخ ضدان، فيحمل الضدان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل على النسخ كما يأتي للمؤلف، من أن النسخ لا بد له من دليل خاص في قوله الإجماع والنصر على النسخ إلى آخره. تنبيه، هذا الذي ذكره المؤلف من تقديم التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار إلى آخره لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض الصور.
إذا كان هناك دليل يدل على ترجيحه
لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض الصور بمدرك يخصه بمدرك يخصه كترجيح النقل على الإضمار في آية وحرم الربا ونحو ذلك. وقول المؤلف فيلي الإضمار هو بالرفع فاعل يلي، والمفعول محذوف أي يلي الإضمار المجازة، وجمع بعضهم هذه
الإضمار المجازة يلي الإضمار المجازة أو يلي الإضمار المجازة. نعم.
وجمع بعضهم هذه المسائل في بيتين فقال يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النفس.
أيوة.
وكل على ما بعده متقدم، وقدم أضداد الجميع بالرسخ.
الرسخ الراسخ في العلم يقول لك أنه قدم كل واحد على ما بعده. وقدم الأضداد اللي هو ضد هذا اللي قلنا أن كل واحد مقدم للثاني اللي جعلناه مرجوع، قدمه بعض من الراسخين في العلم يعني عكسوا.
قال مقيده عفى الله عنه قول ناظم البيتين وقدم أضداد الجميع وجيهم في غير التخصيص، أما التخصيص فلا يقدم عليه ضده الذي هو العموم، بل يقدم هو على العموم كما سيأتي.
هذا صحيح من ملاحظة فيه على صاحب ناظم البيتين.
وحيثما قبض المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى، والقول بالإجمال فيه مرتضى، يعني أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال كلفظ الدابة الذي هو حقيقة مرجوحة في كل ما دب، مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها للحية، فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. الأول تعين حمل اللفظ على المجاز برجاحته بكثرة الاستعمال، وعزاه المؤلف في شرح لأبي يوسف، واختاره القرافي، وهو معنى قول المؤلف تعينه لدى القرافي منتخب أي مختار ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرينة.
فإن في ذلك ثلاثة مذاهب. الأول تعيينه.
تريده قارئا ومعرضا. نعم. إذا فات خليه تمشي.
لا والله ترك التعيين.
يعني صحيح. إلا تعيين.
في خط. أول بالتعيين.
أي.
تعيين.
نعم.
الثاني حمله على الحقيقة لرجحانها بالأصالة ولا يحمل على المجاز إلا بنية أو قرينة وهو قول أبي حنيفة وهو مراد المؤلف بقوله ومذهب النعمان عكس ما مضى. الثالث وهو قول الإمام واختاره السبكي في جمع الجوامع أن اللفظ يكون مجملا فلا يحمل على المجاز لرجحان الحقيقة بالأصالة ولا على الحقيقة لرجحان المجاز لكثرة الاستعمال فيتساوى الاحتمالان لأن لكل منهما مرجحا فيكون اللفظ مجملا وهو مراد المؤلف بقوله والقول بالإجمال فيه مرتضى. أجمع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات يعني أن الأثبات العلماء أجمعوا على تقديم المجاز على الحقيقة إن أميتت الحقيقة أي هجرت بالكلية.
وقال إن أميتت
على الحقيقة إن أميتت الحقيقة أي هجرت بالكلية فمن حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمارها دون خشبها الذي هو الحقيقة لأنها مماتة مهجورة. وقوله الأثبات بفتح الهمزة جمع ثبت فاعل أجمع وإن شرطية وحقيقة نائب فاعل تمات محذوفة دل عليها تمات المذكورة بما تقرر من أن أدوات الشرط لا تتوالاها إلا الجمل الفعلية وهو الصحيح عند النحويين.
لا تتوالى ولا لا تتولى.
لا تتولاها إلا الجمل الفعلية وهو الصحيح عند النحويين خلافا لبعضهم زاعما أن الشرط ربما ولي جملة إسمية وجعل بعضهم منه قوله تعالى قل إن كنتم قل لو أنتم تملكون خزائن الآية وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجي الجواز يعني أن اللفظ المستعمل في معنى لا يخلو إما أن يكون حقيقة إما أن يكون حقيقة فقط إما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا فقط كالأسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين كالصوم مثلا فإنه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل إمساك وحقيقة شرعية مجاز لغوي في كل في خصوص إمساك البطن والفرج.
يقول لك الصوم إذا أطلق إن أطلق في جانب اللغة يكون حقيقة فيها مجاز في الشرع حقيقة شرعية وإن أطلق في جانب الشرعي حقيقة شرعية مجازا لغويا وكذلك الصلاة.
وكالدابة فإنها حقيقة لغوية مجاز عرفي في كل ما دب حقيقة عرفية مجاز لغوي في ذوات الحاذر مثلا وهذا مراده بقوله وباعتبارين يجي الجواز. قال مقيد وعطى الله عنه حصر المؤلف اللفظ في الحقيقة والمجاز حصر المؤلف اللفظ في الحقيقة والمجاز لا يستقيم إلا على القول بأن الكناية حقيقة أو أنها مجاز
ما تكون من الحقيقة أو من المجاز وإلا إذا كانت واسطة بينهما فيكون تقسم إلى حقيقة ومجاز وكناية سنثلاث.
وأما على القول بأنها لا حقيقة ولا مجاز فهي واسطة يختل بها الحصر الذي ذكره المؤلف هنا والعلم عند الله تعالى. واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن كمطلق العرفي فاللغوي على الجلي يعني أن اللفظ يحمل على معناه الشرعي إن كان من الشارع.
طبعا هذا عند التعارض. نعم.
فالصوم في كلام الشارع مثلا يجب حمله على خصوص إمساك البطن والفرج دون غيره من الإمساكات وهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعي فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص وجب حمله على معناه العرفي كما قدمنا عن أبي يوسف والقرافي كالدابة مثلا فمن أوصى بدابة حمل على المتعارف في الدابة عند الناس وهذا مراده بقوله إن لم يكن في مطلق العرفي ومراده بالإطلاق في العرف يعني سواء يعني سواء كان عرفا عاما أو خاصا بأهل بلد، وسواء كان عرفا قوليا أو فعليا خلافا لخليل القائل بعدم اعتبار العرف الفعلي تبعا للخرافي. ومثال العرف الفعلي أن يكون أهل بلد لم يأكلوا قط إلا خبز البر، فحلف أحدهم لا يأكل خبزا فأكل خبز شعير فإنه يحنث عند القرافي والخليل بعدم اعتبارهما العرف الفعلي. أما العرف القولي فواضح، فقوله في اللغوي يعني أنه لم يوجد
هل العرف اللغوي إلى معنى آخر باب ذلك كل ما يدب على وجه الأرض، فخص العرف اللغوي بلغات الأربع. هناك عرف خاص، هذا العرف الخاص أيضا يعتبر فيما لو جاءوا الجماعة وقالوا لك الميت حقنا أوصى بذات ما هي الدب عندكم، على ما يتعارف من الدب عندهم تخرج. إذا كان يطلقون على الجمل دابة يكون اللازم جمل، وإذا كان تكرمون فرس وحمار وهكذا، يعني مطلق العرف هنا مطلق سواء كان خاصا أو عام.
وقوله فاللغوي يعني أنه إن لم يوجد في اللفظ اصطلاح شرعي ولا عرفي فإنه يجب حمله على معناه اللغوي. وقوله على الجلي أي على القول الظاهر خلافا لمن قدم اللغوي كما تقدم عن أبي حنيفة، وخلافا لمن يجعله مجملا كما تقدم عن الإمام والسكي، وخلافا لمن لا يعتبر العرف الفعلي كالقرافي وخليل، وخلافا لمن أخر الشرعية كخليل وانتصر له الرهون. وتسكين ياء اللغوي والجلي بضرورة الوزن. ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب، يعني أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقي قبل البحث عنه هل هو مستعمل في معناه المجازي، لأن الأصل عدم الجواز بلا قرينة كما يدل عليه
كلام المجاز.
نعم نعم،
لأن الأصل عدم المجاز فلا نبحث عنه إذا حصل، كما أن العام والأصل الأصل به فلا نبحث عن المخالف، ما نلزمه بالبحث قال بذلك البعض هو الأصل.
وقوله انتخب بالبناء للمفعول بمعنى أكثيرة، ومقابله قول القرافي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز، وهذا الخلاف يجري في العام مع الخاص هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص أو لا، والحق جوازه لأن الأصل لا ينتقل عنه إلا بموجب. كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقى الإفراد والإطلاق مما ينتقى، كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، يعني أن هذه الأمور الثمانية المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة تقدم على مقابلاتها كما قدم الشرعية ثم العرفي. الأول التأصل فإنه يقدم على مقابله الذي هو الزيادة، ومثاله قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، قيل لا زائدة وقيل نافية،
فحمله على النفي هو المقدم لأنه الأصل.
الثاني الاستقلال يقدم على مقابله الذي هو الإضمار، ومثاله قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا الآية،
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. مالك حمله على الاستقلال، من الإمام مخير بأي من العقوبة. الشافعي قال لا، هناك إضمار، إن قتلوا قتلوا وإن خي المال قطعوا، وهكذا المراد بها الاستقلال وعدم الإضمار.
قال الشافعي وغيره يقتلون إن قتلوا وتقطع أيديهم إن سرقوا، والمالكية يقولون الأصل عدم الإضمار أي الحث، فيخير الإمام بين الأمور المذكورة فيجوز القتل وإن لم يقتلوا، والقطع وإن لم يسرقوا. الثالث التأسيس يقدم على مقابله الذي هو التوكيد، كقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، وقوله ويل يومئذ للمكذبين في المرسلات، فيحمل على تنوع الآلاء
وعلى تنوع الوعيد.
على تنوع الآلاء في الأول.
أي نعم، هنا الصفحة
فيحمل على تنوع الآلاء في الأول والمكذب به في الثاني فلا يتكرر. الرابع العموم، فإنه يقدم على مقابله الذي هو التخصيص، وقيده المؤلف في الشرح بكونه قبل البحث عن المخصص، ولا معنى له عندي لأنه قبل العثور على المخصص لم يكن هناك مقابل
في العموم. فبعده في التخصيص أيضا ما في تعارض، يحمل العامة الخاصة من الدلالة ويبقى العامة الدالة على البعض.
لأنه قبل العثور على المخصص لم يكن هناك مقابل للعموم موجودا، وبعد العثور على المخصص فهو مقدم على العام، فاتضح أن ذكر العموم هنا فيه نظر، وكذلك ذكر الإطلاق الآتي قريبا. الخامس البقاء، يقدم على مقابله الذي هو النسخ، ومثل له المالكية بذي النابي من السباع وللمخلب من الطير، دل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية على إباحته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عنه، فاختلف فيه هل النهي ناسخ للآية أم لا، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، فيكون الحديث مثل قوله تعالى وما أكل السبع. قال مقيد عفى الله عنه جعل النسخ والبقاء متقابلين، جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عندي نظر
أيضا، لأنه قابل النسخ الدليل هو القائم، وبعد وجود الناسخ فلا مقابلة لو الرفع حكمه، والثاني ذلك
عندك نظرا أو نظرا
نظرا
جعل النسخ والبقاء متقابلين فيه عندي نظر، لأن النسخ أيضا قبل ثبوته لم يكن مقابلا للبقاء، وبعد ثبوته فهو مقدم على البقاء انتهى. وإلى هنا انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله، إلى أن يصل مرحلة الشخصيص فيعود إلى الشرح، وأنا بحول الله وقوتي سأحاول إكمال هذا القدر المبسوط لإملاء الشيخ على هذا التأليف، وأرجو الله العون والسداد، إنه سميع مجيب.
بقى كما هو ظاهر المسلمة
هو
فهو مقدم على البقاء ثم كما هو ظاهر.
ابتداء التتمة
قبل إجازة تذكر ثاني الجنة.
نعم، كان الشيخ رحمة الله عليه يتكلم على الأمور الثمانية المذكورة في قول الناظم كذا كما قابل ذا اعتلال من التأثر والاستقلال إلى آخره، وتكلم عن خمسة منها وانتهى كلامه. وأقول وبالله يستعين، السادس الإفراد، يقدم على مقابله الذي هو الاشتراك، فيرجح جعل النكاح بمعنى واحد، وهو الوطء على كونه مشتركا بينه وبين سببه الذي هو العقد. السابع الإطلاق، ويقدم على مقابله الذي هو التفريق، ومثل المالكية له بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا إن مطلق الشرك مشرك. وقد تقدم في كلام الشيخ قريبا أن تقديم الإطلاق على التقييد فيه نظر، وهو الحق، لأن الإطلاق قبل التقييد معمول به بلا شك، وبعد التقييد محمول ما أطلق على ما قيد بشروطه الآتية إن شاء الله. ولا شك أن هذه الآية قيدت بقوله تعالى ومن يصل منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حجرت أعمالهم في الدنيا والآخرة.
ثم عندهم كما سيأتيك بإطلاق والتقييد لهم أربع حالات تحت لا خلاف فيها، الثانية أيضا بعضهم يطلق الإجماع عليه في صحته، وثنتين مختلف فيها، قالوا يتفق يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، بعضهم يقول لك من عاقب الإجماع على حمده عليه كما في الدم، قل لا أجد فيما أوحي إليه قال حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق لم يقيد، وقيد في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا، فقالوا هنا اتحدا في الموضوع وهو الدم وفي الحكم وهو التحريم فيحمل، وبعضهم يقول اتفاقا وبعضهم يقول الحنف ما يوافق، أبو حنيفة لا يوافق على ذلك، المطلق دائما في يحمل به في حيث ورد والمقيد حيث ورد ولا في حمل، إذا اختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل الإجماع كاليد في الوضوء وفي حد السرقة، هذا ما في حمل اتفاق، إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب كما في كفارة اليمين والظهار مطلقة ومقيدة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، هل يحمل أو لا يحمل مخير خلاف، وبعضهم يقول يحمل عليه ولا يصح إلا رقب مؤمن،
وإذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم أيضا في خلاف كفارة الظهار وردت مقيدة بالتنجيز قبل المسيس إلا في الإطعام. فالعتق من قبل أن يتماسى، وفي الصوم من قبل أن يتماسى، وفي الإطعام مطلقا، هل يحمل أو لا يحمل؟ هذه حالة المطلق الأربعة التي حال إليه الشيخ وسيأتي، ومنها يتبين أنه ليس هناك اتفاق على حد المطلق على المقيد مطلقا. نعم.
فحمل آية الزمر على آية البقرة أولى والله أعلم، فقد حملها عليها الشافعي، ويترتب على هذا مسائل فقهية ليس هذا محل بحثها. الثامن والترتيب، فيقدم على مقابله الذي هو التقديم والتأخير، مثاله قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ظاهرها أن الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معه. وقيل إن في الآية تقديما وتأخيرا، تقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة، وعليه فلا يكون العود شرطا في كفارة الظهار، وإنما لزم تقديم ما ذكر من أجل إيجاب العمل بالراجح من محتملات اللفظ، وإنما رجح ما ذكر لأنه الأصل. فالأصل مثلا عدم الزيادة وعدم الإضمار وعدم التوكيل، وقف على ذلك. وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، يعني أن محل ترجيح المذكورات الثمان على مقابلاتها المرجوحة على الأصل.
نعم،
المقر
يقول لك هذه محل هذه الترجيحات اللي تقدمت ما لم يدل الدليل على ترجيح المرجوح فيكون راجحا بالدليل، وإن يجد دليل الخلافي فقدمنه بلا خلاف، يعني مرجح بالدليل وليس من باب انه مرجح على ما قبله او ضده.
نعم.
بقرة.
وان يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف.
ويجد التبادل وراء الاصيل ان لم يكن دليل للدخيل. يقول لك اذا ورد اللفظ ما يتبادر منه لذهن السامع هو الحقيقة بخلاف الدخيل اللي هو المجاز فلا يدل عليه الا بقرين. وبالتبادل يرى الأصيل إن لم يكن دليل للدخيل، يعني إذا جاء اللفظ مطلقا من غير حاجة إلى أمر آخر للدلالة على المراد هذا هو الحقيقة، وما يتوقف على أمر آخر فهو المجاز، لأن القيد أمارة المجاز، أن القيد أمارة المجاز.
وبالتبادل
يرى الأصيل
إن لم يكن دليل للدخيل وعدم النفي والاضطراد موسم اللفظ بالانفراد،
عدم النفي والاضطراد موسما له بالانفراد. لذلك عدم النفي كان أيضا المجاز من علاقته من علامته صحة النفي، يعني ما لا يصح نفيه هو الحقيقة وما يجوز نفيه هو المجاز. ولذلك الذين منعوا المجاز في القرآن منعوا لهذه العلة، قالوا لأن المجاز يجوز نفيه لغة والقرآن لا يجوز نفيه حرف واحد منه إجماع.
وضد بالوقف في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال،
كل هذه يدل لك أنها يضم دليل على الحقيقة، وضد بالوقف
على الاستعمال وكون الإطلاق على المحال،
يعني هذه المرجحات على أساس أنه حقيقة، فرق بين الحقيقة وبين المجاز.
وواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل من مجاز،
هذا على القيد أمارة المجاز، كونه هنا لا يدل إلا بقيد دل على أنه مجاز، لأن الحقيقة لا تستقل إلى هذا.
المثال الذي ذكره سابقا هو بالنسبة للذي حنث حماية الشجرة، المثال الذي
ما هو قالت مهجورة
مهجورة
لأنها مهجورة قالت أميتة، فإذا أميتة لم تبقى حديثة.
وإن يجد دليل للخلاف فقدمنه بلا خلاف، يعني أن محل ترجيح المذكورات الثمان على مقابلاتها المرجوحة على الأصل حيث لا دليل يرجحه على الأصل، وإلا رجح وجب المصير إليه بلا خلاف.
الدليل يدل على ترجيحه.
وبالتبادر يرى الأصيل إن لم يكن الدليل للدخيل، قوله يرى بالبناء بالمجهول وقوله الدخيل معطوف على الأصيل، ومعنى البيت أن التبادر إلى الذهن من غير قرينة تعرف به الحقيقة، والحقيقة هي مراد الناظم لقوله الأصيل، والمجاز هو المراد بقوله الدخيل. وعليه فإن المجاز يعرف بضد العلامة المذكورة
وذلك بالقرينة بقيد القرينة العفو بقيد القرينة القيد بالقرينة أمارة المجاز لأن الحقيقة دالة بنفسها فيها نعم.
وعليه فإن المجاز يعرف بضد العلامة المذكورة وذلك بعدم تبادر معناه إلى الذهن
إلا بقرينة
دون القرينة فالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ عند عدم الحقيقة هو المعنى الحقيقي وما لا يتبادر إليه إلا بالقرينة والمجازي فإن قيل هذا منتقض بالمشترك لأنه لا يتبادر شيء من معانيه أجيب بأن العلامة لا يجب انعكاسها فلا يضر تخلفه عن المشترك
لأنه المجاز المشترك هو إذا كان من باب الاشتراك المعنوي فهو دال حقيقة على المعنيين لكن من حيث المراد في الطلب يتعذر أحيانا العمل بمعنيين المطلقات ويتربصن بهم وسننا ثلاثة قروء يعني القروء حقيقة في حيض وحقيقة في الطهر لغة ولكن المأمورين به هنا لا ندري هو الحيض أو الطهر ولا يمكن الجمع بينهما بخلاف لا تعتدي على عين اللذين فهذا النبي يدل على النهي عن الاعتداء على عين الباصرة وعلى الجارية وعلى الرقبة على النقد ما في تعارض فهو شاء على كل حال هنا يقول لك انه كونه لا يدل عليه من حيث الطلب هذا صحيح وإلا فهو دال على موضع له حقيقة ابتداء
وأيضا لا نسلم انتفاءها عنه عند من يجعله عند تجربه
لأن من العلماء من الشافعي قال يجوز إطلاقه على معنيه أو معانيه إذا لم يكن هناك مانع كوجود التناقض أو التضاد فحينئذ لا يمكن لأن الضدان أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان معا والنقيضان أمران وجوديان بينهما غاية المنافاة لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا كالجمع بين النفي والإثبات موجود أو غير موجود لا بد واحد منهم لا يمكن الموجود ثم هو الموجود وكالموت والحياة إما أن يكون ميتا حي نعم.
وأيضا لا نسلم انتفاءها عنه عند من يجعله عند تجرده من القرائن ظاهرا في معنيه أو معانيه وعدم النفي والاضطراد إن وسم اللفظ بالانفراد المراد بالانفراد في البيت ضد الترادف يعني أنه يعرف أيضا الأصل وهو المعنى الحقيقي لللفظ بعدم صحة نفيه في نفس الأمر لا لفظا ولا لغة واحترز به من قوله ما أنت بإنسان لصحته لغة ومثال صحة النفي قولك للبليد ليس بحمار ردا على من قال له
هو حمار
قلت من هنا منع الشيخ عليه رحمة الله وقوع المجاز في القرآن الكريم تنزيها للقرآن عن أن يكون فيه ما يتطرق له النفي إذ مفهوم كلامهم أن المعنى الحقيقي لا يمكن نفيه وأن المعنى المجازي يجوز نفيه ينتج بالقرآن شيء يجوز نفيه وأجاب المجيزون بأن المجاز إنما يكون كذبا على تقدير صدق المنفي أن لو كان المراد من المنفي والمثبت معا هو المفهوم الحقيقي أما إذا كان المراد من المنفي المفهوم الحقيقي ومن المثبت المفهوم المجازي فلا يلزم من صدق المنفي كذب المثبت فإن قولنا البليد ليس بحمار يصدق مع قولنا البليد حمار إذ كان الحمار في الأول المفهوم الحقيقي وفي الثاني المفهوم المجازي لاختلاف المحمول في المثبت والمنفي
كل هذا تمحصول وكلام الشيخ سليم لأنه كان رحمه الله لما يقول أنا أقول أسلوب عربي أقول اتفقنا يقول لا والله بيننا وبينكم ما بين السماء والأرض أنا أقول أسلوب عربي صادق وأنتم تقولون المجاز يجوز نفيه إجماع عند أهل اللغة والقرآن لا يجوز نفي حرف واحد ويتمسك بها يقول هو أسلوب عربي
وكذلك يعرف المعنى الحقيقي بوجوب الاضطراد فيما يدل عليه إن وسم اللفظ بالانفراد أي بعدم الترادف وإلا فلا يجب الاضطراد حينئذ لجواز التعبير بكل من المترادفين مكانا آخر فما لا يضطرد أصلا المجاز قال المحلي كما في واسأل القرية أي أهلها ولا يقال واسأل البساطة أي صاحبه
والطرف يوجد
واعترض بعضهم وجوب الاضطرار في الحقيقة بأن منها ما لا يضطرد كالفاضل والسخي حقيقتان في الإنسان ولا يطلقان في حقه تعالى.
لما صفة الله سبحانه وتعالى واسمه توقيفية لا يستق منها كما يستق للإنسان صفة.
وأجيب بأن عدم إطلاق ذلك في حقه تعالى لأمر شرعي وهو أن أسماءه تعالى توقيفية. قلت ما ذكره الأصوليون كما نقله المحلي قريبا لا يقال واسأل البساطة رده الفراسي في شرح المحصوري وقال لا نسلم بأنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضي الجواز. والحاصل أن كلام الأصوليين مصرح بامتناع نحو واسأل البساطة وكلام النحاة مصرح بجوازه وهو وجيه. قال ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلفا وما يلي المضاف يأتي خلفا عن وجه الإعراب إذا ما حذف.
وهذا مما دلة الشيخ على أنه سري القرية وسري العيرة أنه حقيقة وليس بمجاز أي أهلها سكانها وأصحاب العيد. يقول لك هذا من باب حجز الموصول إلقاء الصفة أو حجز المضاف وإلقاء المضاف. جميع الأمثلة التي ذكرها أنها من المجاز.
والضد بالوقت في الاستعمال وكون الإطلاق على المحال. الضد مبتدأ خبره بالوقت وكون الإطلاق معطوف عليه يعني أنه يعرف المعنى المجازي بتوقف اللفظ في إطلاقه عليه على المسمى الآخر الحقيقي. وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة. والمشاكلة عندهم مجاز نحو ومكروا ومكر الله. وإطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره. والمعنى أنك إذا وجدت معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا يتوقف على مسمى آخر وعلى أحدهما يتوقف فحكم على غير المتوقف بأنه حقيقة وعلى الآخر بأنه مجاز. يعني أنه لا يجوز إطلاق المثل على الله فلا يقال مثلا ماكر إلا إذا صاحب ذلك إطلاق المثل على المخلوق فيكون هذا من باب المشاكلة والله أعلم. فقوله وكون الإطلاق على المحال يعني أنه
هذا عقب ابن القيم رحمه الله قرأت في جريدة هم يقول لك هنا من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز إطلاقه إلا في باب المشاكلة. فالمكر لا يجوز إطلاقه على الله إلا في باب المشاكلة ومكر ومكر الله وما كان في معناه. أما الجراد لا يصف الله سبحانه وتعالى بذلك. هو أورد له مثال وقال إن هذا إنه يبين الفرق إنه بين إطلاقه على المخلوق وبين إطلاقه على الخالق. يقول لا مانع من ذلك وقد ورد ويرسل له أي هما هنا يقول لك هذا لأنه لو قلنا كان الله سبحانه وتعالى موصوفا يصفه ولا تليق بجلاله وكماله. لكن هو الله سبحانه وتعالى هنا مطلوب من باب السباع من باب جعل الشيء في منصبه في حقه. وأما المخلوق هو الذي حرفه وجعل الشيء في غير محل.
وقوله وكون الإطلاق على المحال يعني أنه يعرف المجاز بكون إطلاق اللفظ إطلاقا على المستحيل عليه ذلك الإطلاق نحو اسأل القرية. فإطلاق سؤال القرية بمعنى استفهامها مستحيل لأن القرية تتكون من الجدران والطرق وغير ذلك. فاستحالة الاستفهام منها دليل على أن المراد استفهام أهلها والعلم عند الله. فواجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع.
واجب القيد وما قد جمع مخالف الأصل مجازا سمع. يعني القيد أمارة المجاز. قيد أمارة المجاز. نعم.
قوله واجب وقوله واجب بالجر عطف على الوقت في البيت قبله. وقوله وما قد جمع إلى آخره ما مبتدأ وألف جمع للإطلاق ومخالف حال من الضمير المستتر في جمع الذي هو نائب الفاعل. ومجازا حال من نائب فاعل سمع قدم
قدم
سمع قدم وألفه للإطلاق. وجملة سمع خبر المبتدأ ما يعني أن المجاز يعرف بلزوم تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل ونار الحرب الأول بمعنى لين الجانب والثاني بمعنى شدة الحرب. والتزم تقييد والتزم تقييد كل من الجناح والنار بما أضيف إليه. وهذه الإضافة هي قرينة المجاز، والتزامها علامة تميز المجاز عن الحقيقة. فالعلاقة هنا المشابهة في الصفة الظاهرة، وهي كون الجناح آلة يحسها الطائر على فرخه، وكون النار شديدة الإثناء. ويتميز المجاز أيضا عن الحقيقة بجمع اللفظ على خلاف جمع الحقيقة، فالأمر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور، بخلافه بمعنى القول حقيقة فيجمع على أوامر. وهذا مقيد بما علم له معنى حقيقي وتردد في معناه الآخر، فيستدل على أنه مجاز باختلاف الجمع دفع للإشتراك. قال ابن حلول: وحكى الأبياري عن سيبويه وغيره أن جمع فعل على فواعل لا يصح، وعليه فيتفق الجمعان في الحقيقة، والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على
ما علق على هذا وحبياه. لو علق لنا كلام الشيخ على هذا المحل من منع المجاز،
منع جواز المجاز،
ليستفيد القارئ الذي يبحث عن الحق ويريد يقف على دليل المانع عندها.
هذا يرفع مع الملاحظة. أقول يرفع مع
الملاحظة. لا يعني ملاحظات خطا مطبعي.
شوف قوله
هو يقول لك ان هذا اسلوب عربي، وكلمه مجاز يقول لك هذه اصطلاح حادث وممنوع بالقران، لان اجمع اهل اللغه القائلين به على جواز جئنا به، والقران لا يجوز به. اذا هو يقول لك اسلوب عربي.
كيف نحن كلامه استعماله بالشرح
لا هذا ناقل عن من قبل، ولذلك لما هاي وهذا ايضا منع المجاز بعده، ولذلك لما منع او الف الرساله شوف الجواب عنه وقال لك ان هذا ليس المجاز بل هي حقائق. اي هذا املاه في اجر زمن اي او اتباعا للرسولي، فلذلك يختلف كلامه هنا عن كلامه في المذكر.
اي نعم كلامه هنا
يختلف عن ذلك. ما هم من شيخ على كل حال هو نفسه الله يرحمه لما طالبناه بطبعه قال لا يصح طبعه الا بعد العود اليه وتنفيذه.
كان واجب على المسجد،
كان يملي على التلميذ من المراجع قدامه ويقرا ويملي عليه. ايوه وما كان في دقة هو له حكاية رحمه الله لها لي حد كلامه هو المشايخ كان يقول انه لما جهينا وجمعه هو نفس الشخص اللي يخبرني سأل جامع يسير عن جماعهم جاب مهدك لا يعطي الخبر بالواسطة، لأن الواسطة إما مقبحة وإما محسنة، فأعلم الموجود تنعزمه لك وباحث ثم بصراحة. فعزم له الشيخ عبد الله زحم الله يرحمه عم الموجود هذا رئيس المحكمة هذا وعبد العزيز بن صالح الله يرحمه، فشرح لهم وضعه وقال لهم انه يريد يباحث مناقشات علمية وبصراحة يتباحث باحثات صريحة، حتى انه احد مرة قال لي سأل الشيخ عبد الله قال لي